النبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. في لقائنا بحضراتكم في الأسبوع الماضي أشرنا إلى أن مجالات الدعوة رحبة، وأن ما يجب علينا نحن المسلمين عامة والدعاة خاصة ألا يقتصر اهتمامنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الكلمة، لا يقتصر الاهتمام على الكلمة، فالكلمة لها دورها ولها تأثيرها دون شك، لكن ليست هي كل شيء، ليست هي كل شيء. ليس دور الداعية فقط أن يكون خطيبا على منبر أو محاضرا في مدرسة أو جامعة أو متحدثا من خلال شاشة تلفزيونية أو قناة إذاعية أو كاتبا في صحيفة أو مؤلفا لكتاب دون غير، وإنما ينبغي علينا أن نفتح للدعوة مجالاتها المتعددة، وأن ندخل إلى المجتمعات لنختلط بها، لنعيش فيها، لنكون لبنة في هذا البناء وعضوا في هذا الجسد، لنستشعر هم الأمة وما ينبغي أن يفعل لإخراجها من أزمتها ولجلب الخير لكل أفرادها، لكي يعيش المسلمون رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، صغار وكبار، في ظل رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هكذا قال الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه العالمية التي تتصف بها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تجعل عمل الداعية ليس مجرد كلمة تقال. وقد قلنا نحن لن نستغني عن المنبر، ولن نستغني عن الكتابة في الصحف، ولن نستغني عن مخاطبة الناس من خلال شاشات التلفزيون أو قنوات الإذاعة أو ما إلى ذلك، كل هذا مطلوب. ولكن يا إخوانا، العمل الدعوي كما قلنا مجال واسع، وضربنا لذلك أمثلة. قلنا انظروا إلى من يدعون المسلمين إلى ترك الإسلام، من يسمون بالمبشرين أو المنصرين، كيف يذهبون إلى القرى الفقيرة التي فقرها مدقع وحالة أهلها حالة شديدة من الجوع ومن المرض ومن الجهل، فإذا بهؤلاء يدخلون إليهم لا يتكلمون، إنما يدخلون إليهم يطعمون جائعهم ويكسون عاريهم ويعلمون جاهلهم ويعطون الدواء لمريضهم، وكل هذا في سبيل غاية أن يسرقوا عقيدة هؤلاء. فلو أن إنسانا قام وتكلم وأشار إلى خطورة هذا العمل بكلمة قالها أو عبارة أطلقها دون أن يوجد لهؤلاء الجوعة البديل، دون أن يوجد لهؤلاء الجهلة التعليم، دون أن يمد يد العون والمساعدة إلى كل هذه الفئات التي تنتظر من يقيل عثرتها ومن يفرج كربتها ومن يطعم جائعها ومن يعطي الدواء لمريضها. إذا كانت المسألة مسألة كلام فالكلام سهل، الكلام سهل، لكننا نريد كما قلنا أن تكون الدعوة دعوة عملية، دعوة تطبيقية، دعوة تنخرط في وسط الناس، ليعيش الداعية كفرد في هذه الأمة، ليعيش الداعية هموم المسلمين. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن واجبنا أن نستشعر هموم إخواننا وأن نكون حاملين لها وساعين إلى إقالتها، إلى إقالة هؤلاء الناس من عثراتهم. ومن ثم قلنا إننا في حاجة إلى أن نعلم الناس، نعلم الناس. تكلمنا في المرة الماضية عن موضوع التعليم، خصوصا للتعليم كما قال أحد مفكري الإسلام وفلاسفته محمد إقبال، قال التعليم هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم يكونها كيف ما شاء. إنه أشد، يقول هذا الحامض، أشد من أي مادة كيميائية. إنه يستطيع أن يحول جبلا شامخا في لحظة إلى كومة تراب، يستطيع أن يحول جبلا شامخا في لحظة إلى كومة تراب. فدعونا الناس الدعاء إلى الله يعلم الناس القرآن، يفتح للناس مدارس، وبدأنا نعطي للناس مؤشرات صغيرين، علموهم، أدبوهم بأدب القرآن، علموهم أحرف القرآن التي بها تنطلق ألسنتهم. وأشرنا إلى أن هذا ولله الحمد جهد قائم ومشكور ومذكور لأهله الآن عن طريق ما يسمى بالقاعدة النورانية أو قاعدة نور البيان أو ما إلى ذلك. فندفع بأولادنا إلى مثل هذا، ويكون الداعية واحدا من هؤلاء الذين يعلمون الناس. تعليم الكبار والصغار القرآن الكريم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. راوي هذا الحديث عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، هذا الرجل جلس في مسجد الكوفة يعلم الناس القرآن الكريم قرابة 80 سنة، ويقول هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. لما يروى الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيقول هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. إنه حديث واحد خلاه يعلم الناس القرآن الكريم. كذلك فتح مدارس إسلامية للأولاد من أبناء المدارس العامة، لأننا ذكرنا بعضا من أقوال غير المسلمين أن المدارس العلمانية يمكن أن تؤدي إلى إفساد عقائد الأولاد وإلى إبعادهم عن السلوك الإسلامي السوي. فلا بد وأن نوجد البدائل، المدارس الإسلامية ذات الصبغة التي تحافظ على عقائد الأولاد وعلى سلوكهم. ويبدو ذلك واضحا في هيئة التدريس وفي المناهج التي تعطى للأولاد زيادة على المقررات، كحلقات لتحفيظ القرآن الكريم ومحافظة على أداء الصلاة في جماعة، والاهتمام بحصة الدين ألا تكون مجرد حصة وألا تكون مجرد مادة يمتحن فيها الطلاب ويحصلون على أي درجات ولا تضاف إلى المجموعة مما يؤدي إلى قلة الاهتمام بها. لا، نحن نريد مدارس تعتني بهذا الجانب. نريد أيضا معاهد متخصصة، معاهد إسلامية، معاهد أزهرية على نمط ما يسمونه بالمعاهد النموذجية، المعاهد التي تعطي العملية التعليمية حقها وتعطي أيضا المادة الشرعية والمادة اللغوية حقها، بحيث ينشأ طالب الأزهر طالبا متميزا متمكنا قادرا على العطاء في كلا الجانبين، في جانب الدين وفي جانب الدنيا. هذه كلها كانت يعني محور حديث بيننا وبين حضراتكم في لقاءاتنا. وأشرنا أيضا إلى أن الكبار لا يحرمون، لا يحرمون الآن معاهد إعداد الدعاء والمراكز الثقافية التي أنشأتها وزارة الأوقاف المصرية، ومعاهد إعداد الدعاء التي أنشأتها الجمعية الشرعية أنصار السنة، والجمعيات الخاصة بدأت الآن تنتشر بصورة واضحة. فلا يكاد يخلو مركز أو محافظة من معاهد من هذا النوع تعلم العلوم الشرعية على يد المتخصصين. القنوات الفضائية التي أصبحت الآن كإذاعة القرآن الكريم في بيوتنا نتعلم من خلالها أيضا، بحيث إن احنا ننفي ونزيل الجهل، الجهل والأمية عن أنفسنا وعن غيرنا ممن جعلنا الله تبارك وتعالى دعاة لهم وأئمة ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى. المدخل الرئيس لتحقيق هذا الهدف والوصول إلى هذا المبتغى هو العلم، هو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلا عذر لأحد في أن يدع نفسه فريسة للجهل، في أن يدع نفسه وأبواب الخير تفتح أمامه وتفتح أمام أولادي وأهل بيتي وهو لا يزال قابعا معرضا عن طلب العلم. والداعية له دور بناء، له دور توجيهي، وله دور إسهامي في هذا الجانب. لا يكفي أن أدعو الناس إلى التعلم، وإنما أهب نفسي وأضع نفسي تحت إمرتهم، فأنا أجلس بينهم، أجلس بينهم أعلمهم أحكام القرآن، وأجلس بينهم وأعلمهم أحكام الفقه، وأجلس بينهم وأعلمهم أمور الشريعة وفروعها وأصولها وما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. هذا هو الداعية، هذا هو الداعية الحق، الداعية الذي يريد الله تعالى والدار الآخرة. ويعني بالمناسبة بنقول إن الكلام سهل، أنا ممكن جدا أتعلم الكلام في وقت وجيز وأصبح عالم علامة بالكلام، والله عز وجل قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن هذا ما أفاد هؤلاء في شيء، ما أفادهم أن يقولوا قولا يسمع ولا أن يعجبنا قولهم في الحياة الدنيا. المهم العمل، المهم التطبيق. على كل، لنا مع حضراتكم عودة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفصل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. يسعدنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم ونواصل حديثنا عما كنا بصدده. الدعوة ليست خطبة تقال فقط، وليست درسا يسمعه الناس أو محاضرة أو ندوة أو أي شيء من وسائل وأساليب القول، إنما الدعوة اختلاط بالناس، احتكاك بهم. الدعوة جاءت لخير الناس جميعا، والداعية فرد في هذه الأمة، لبنة في هذا البناء، ينبغي أن يكون له من الاهتمام ما يفوق مجرد قول يقوله ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. ذكرنا أن التعليم وسيلة من الوسائل، كذلك الاهتمام بأحوال الناس الاجتماعية بيننا فيما نعايشه. بنجد فقراء يحتاجون للمساعدة، أيتام، أرامل، ناس محتاجة كتير، فينبغي علينا أيضا أن نجيش مجموع الناس لأجل مساعدة هؤلاء والدال على الخير كفاعله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الذي يأخذ الصدقة، أن الخازن المسلم الأمين الذي يأخذ الصدقة ويضعها حيث أمر بها أحد المتصدقين. فيكون هناك في مساجدنا وبواسطة أئمتنا صناديق لرعاية الأيتام، الأطفال البسطاء، تشغيل بعض العاطلين، تزويج بعض الشباب والشابات إذا ما كان ذلك في مقدورنا ومستطاعنا، وأردنا فعلا أن نخدم مجتمعنا. فإن الأمر لا يقتصر على كما قلت على مجرد كلمة. فكما يقول علماؤنا: حال في ألف حال خير من ألف مقال في حال. حال في ألف حال خير من ألف مقال في حال. يعني إيه؟ يعني أعمل عمل واحد بقدوة حسنة وأسوة طيبة أفضل من ألف خطبة مجردة عن العمل بها. حال في ألف حال خير من ألف مقال في حال واحد. فلابد من أن يكون للداعية اهتمام بهذه المعاني. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التكافل الاجتماعي فيما بيننا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبيجيش واحد يقول طيب نفس كربة يوم ربنا نفس عنه كربة واحدة، طب فين بقى من جاء بالحسد فله عشر أمثالها؟ نقول شتان بين كرب الدنيا مهما تعاظمت وبين كربة واحدة من كربات الآخرة حين تتطاير الصحف وتخف الموازين وتزلزل الأرض. فكون واحد يفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا ربنا ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فأنا كداعية أجيش الناس أدعوهم إلى هذا التكافل، وأعلمهم أن من أطعم جائعا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأن من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من حوض الجنة، وأن من كسى عاريا كساه الله تبارك وتعالى من خضر الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأدفع بالناس دفعا إلى أن يبذلوا وإلى أن يعطوا. وأعلمهم أن الإنسان الذي يبخل بماله إنما يبخل عن نفسه، وأن الذي سيتولى حسابه ويتولى محاسبته على تقصيره وإهماله إنما هو الله بنفسه. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا رب كيف أعودك أنت رب العالمين؟ فيقول: أو ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ فيقول: أو ما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم، أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إلى آخره. فكلها دعوة إلى التكافل، دعوة إلى أن تكون الدعوة في صورة عملية، في صورة تطبيقية، اشتراكات، تبرعات، كفالة أيتام، كفالة طالب علم، تزويج فتاة من الفتيات أو شاب من الشبان أو ما إلى ذلك. تقوم المسألة تخرج من إطار الكلام إلى إطار الفعال، وهو ده اللي محتاجين المسلمين، وهو ده الأوقع، الأوقع في تأثير الداعية في المجتمع من مجرد الكلام. نعلم المسلمين أن السعي على الأرملة والمسكين، السعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل، كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، وأن أكرم البيوت بيت فيه يتيم مكرم، أكرم البيوت بيت فيه يتيم مكرم، وإلى غير ذلك مما هو ولله الحمد واقع الآن. بنجد الآن جمعيات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جمعيات بتقوم بأعمال خيرية، كفالة الأيتام ورعاية الأمهات للأرامل وتزويج الفتيات، ووصل الأمر الآن لدى الجمعية الشرعية على سبيل المثال أنها تنشئ محطات لتنقية المياه في المناطق المحرومة من المياه النقية، وصلت إلى أن تنشئ مخابز توزع الخبز المجاني على فقراء القرى والنجوع، وصلت إلى أن تنشئ مستشفيات وحضانات ورعاية الغسيل الكلوي، هذه الأماكن التي يقوم فيها المرضى بالغسيل الكلوي، الأشعة، غيره غيره غيره. أين نحن من هذا كله؟ أين نحن من أن يكون لنا إسهام ولو قليل؟ ما تستقلش ما تعطيه، لا تستقل. يقولون لا تنظر إلى قلة ما تعطي فإن الحرمان أقل منه. لا تنظر إلى قلة ما تعطي فإن الحرمان أقل من هذا الذي تستقله. ودرهم واحد في الحديث، درهم واحد سبق 100,000، درهم واحد سبق 100,000 درهم. ليه؟ واحد عنده درهمين أخذ واحدا من أمه وتصدق به، والآخر عنده مال كثير جدا اقتطع منه 100,000 وتصدق بها، لا تمثل قيمة بالنسبة له. فالداعية إذن لابد أن ينخرط في المجتمع ليدعو الناس إلى مثل هذه الأعمال الخيرة والأعمال الطيبة والدال على الخير كفاعله. وبهذا تكون الدعوة بالفعال لا بالكلام. وإحنا بنأكد على هذا المعنى بقى من سلوك النبي عليه السلام وسلوك صحابته رضوان الله تعالى عليهم وسلوك التابعين لهم بإحسان من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لأصحابه؟ يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إنما أنا لكم بمنزلة مين؟ الوالد. الوالد، تعرف الوالد أحرص الناس على مصلحة ولده وأجلب الناس الخير له وربما يحرم نفسه ليعطي ولده وإلى آخره. ما تقتضيه الأبوة والوالدية حيال الأبناء والأولاد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا هو هكذا. بل القرآن يقول ما هو أشد من كده، يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فشوف، شوف سيد الدعاء، سيد الدعاء ورسول الأمة صلى الله عليه وسلم كيف كان للناس، كيف كان، كان والدا، كان والدا. وبعض الناس يقول لسيدنا عمر بن عبد العزيز وكان خليفة للمسلمين آنذاك، يقول له اجعل كبير القوم عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا. يبقى ده كبير يبقى أب، وده أوسط يبقى أخ، وده أصغر يبقى ابن. النبي عليه الصلاة والسلام كان لأصحابه على هذا النحو، كان يعود مريضهم وكان يطعم جائعهم وكان لا يدخر عنده شيئا يحول فيما بين أصحابه وبين الأخذ منه. ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، فلن أمنعه عنكم، ما يكون عندي من خير. فكان صلى الله عليه وسلم ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان كما جاء في الحديث. الشاهد إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بتاع كلام، ما كانش يقول كلامه خلاص، وإنما كان أبا، كان رحمة. ها، علشان كده ما تستغربش إنه الصحابي من دول يجي يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفديك بأبي وأفديك بأمي يا رسول الله. مش شعار، مش شعار نعلي بنروح بالدم نفديك يا فلان ونعمل جعجعة وشعارات، لا 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 لا. إنما دول كانوا محبين بصدق وكانوا محبين بإخلاص، لا من منطلق المجاملة ولا النفاق، وإنما فعلا من قلوبهم، فعلا من قلوبهم كانوا حريصين على أن يكونوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلامنا ما جاش من فراغ، وإنما جاء من كون النبي عليه الصلاة والسلام لهم كأنفسهم وزيادة، كان لهم أولى من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. وهو ذا اللي بنطالب به أن يكون عليه الداعية، أنه يهتم بالناس، أن يعيش معهم، أنه يكون واحد منهم، ما يعيش في برج عاجي، ها الناس تحت هو اللي فوق، ما ينفعش، لا يصلح هذا. إنما الاهتمام والرعاية والعناية، وأن أفكر للناس في سبيل أن أقيل عثرتهم، أن أفرج كربتهم، أن أدفع الأذى عنهم. ها، كل الأمور دي مطلوبة من الداعية أن يستشعرها حيال الناس. وزي ما بيقول الفعل أقوى في التوصيل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيكلم كان بيكلم قد إيه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، يعني بين حين وآخر يتخولنا أو يتخوننا، يعني العملية ما كانتش كل ساعة وكل دقيقة كلام كلام، لا، إنما تعالى بقى من ناحية تانية، كان يتفقد ويتعهدنا يتعهد أصحابه، من عاد اليوم منكم مريضا، من شيع اليوم منكم جنازة، من تصدق اليوم منكم على مسكين، من أصبح اليوم منكم صائما، ها يوبي إيه؟ يعيش الناس في الإيمان، في الصلة بالله تبارك وتعالى، الاهتمام بالناس وفتح مجالات للدعوة، وألا تكون المسألة مقصورة على الجانب القولي والخطاب فقط. ده أمر من الأهمية بمكان. أمر يا ما في ناس بتتكلم كتير، يا كلام كتير جدا، ها حتى المثل عندنا يقول كده، يقول أسمع كلامك يعجبني، أشوف أحوالك أستغرب، أسمع كلامك ما شاء الله كلام حلو جدا، كلام حلو جدا، ها إنما فين العمل؟ تعرف مرة يعني قصة رمزية كده، بيقولوا إن واحد اصطاد عصافير، اصطاد عصافير وكان الجو باردا، فكان من شدة البرد كانت دموع الرجل بتنزل على خده، فالعصافير تبص كده ليه والدموع نازلة على خده، فاغتروا بهذه الدموع، اغتر بعضهم وقالوا شوف الراجل صعبان عليه، ها صعبان عليه الدموع بتنزل على جفل على ده خده حزنا علينا. فرد بقى عصفور من الحكماء قال لا تنظر، لا تنظر إلى دموع عيني ولكن انظر إلى صنع يدي، لا تنظر إلى دموع عيني ولكن انظر إلى ما تفعله يداه. هو ده المهم، هو ده الأساس. ياما الكلام كتير وياما الشعارات وياما النداءات وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وكلام كتير، نحن نريد تطبيقا لا نريد شعارات، ولن يحقق هذا إلا دعاء إلى الله تبارك وتعالى. نريد أن يكون الداعية إلى الله عز وجل فردا في هذه الأمة، لبنة في هذا البناء. وسأذكر لحضراتكم بعضا من القصص اللي بتعبر قد إيه دعاتنا وسلفنا الصالح كانوا قد إيه حريصين جدا على التلاحم والترابط بينهم وبين تلامذتهم. يذكر أن التابعي الجليل سعيد بن مسيب رحمه الله كان له أحد تلاميذ، أحد تلامذته يسمى عبد الله بن وداعة، فتغيب عن الحلقة بعض أيام. بعد ما رجع أين كنت يا بني؟ ما الذي غيبك؟ فمات أهلي فاشتغلت بهم، مات أهلي كلمة وخلاص، كلمة كل الله يرحمهم. طب يعني لا، بعد ما انتهت الحلقة ناداه وقال هل أحدثت أهلا غير أهلك؟ هل أحدثت أهلا غير أهلك؟ فقال لا، من يزوجني وأنا لا أملك من الدنيا إلا درهمين أو ثلاثة؟ عملية يعني ما فيش. فشوف بقى، شوف الداعية الذي يستشعر نبض تلامذته ومدى حاجتهم، قال أنا أزوجك، قال أنا أزوجك، قال أو تفعل؟ قال نعم. في الحال زوجه ابنته، وكانت ابنته هذه قد طلبها أمير المؤمنين آنذاك، طلبها لابنه ولي العهد، لكن سعيد بن المسيب رفض أن يعطيه إياها، رفض أن يجوز بنته لابن رئيس الدولة الخليفة الذي كانت الدنيا كلها تدين له، رفض. والآن يعرضها عرضا على أحد تلامذته، يقول له كده خد أنا أزوجك، وجوزه على درهمين أو ثلاثة. فانقلب عبد الله إلى بيته لا يملك نفسه من الفرح، ايه المفاجأة دي؟ فراح البيت وكان صائما. شوف بقى، شوف الاهتمامات، شوف الاهتمامات. طالب علم بيسمع علم ورايح بيته عشان يفطر، وقدم اليه الافطار وكان خبزا وزيتا. عمليه على قد جدا، ولا مراسم ولا تقاليد ولا اتيكيت ولا بروتوكول ولا ما فيش خالص، عمليه على قد. فاذا وهو يفطر الباب يدق، قال من؟ قال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد الا سعيد بن المسيب، فانه منذ 40 سنة ما رؤي الا بين بيته والمسجد، يا المسجد يا البيت. فجاي لحد بيتي، ما فكرش، ما جاش في دماغه مين هو ده. قال من؟ قال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد الا سعيد المسيب، فلما فتحت الباب ووجدت سعيد المسيب ظننت انه قد بدا له شيء. ظننت انه قد بدا له شيء، يعني يرجع في كلامه. ها؟ فقال ما الذي جاء بك يا شيخ؟ لماذا لم ترسل الي حتى اتيك؟ قال انت احق ان تؤتى، رايتك عزبا وقد تزوجت فكرهت ان تبيت وحدك وهذه اهلك بارك الله لك فيها. ودفع بابنته الى داخل البيت، فسقطت البنت من الحياء. الشاهد انه قد ايه اهتم هذا العالم الداعية، هذا الرجل صاحب الشهرة في العلم والتقى والورع والزهد، كيف اهتم بحال تلميذ، تلميذ ما اتجوز ورضي أن يعطيه ابنته، وظلت قصة تروى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويقال إن هذه البنت جلس بين يديها عبد الله بن وداع يتعلم منها، وقالت اجلس أعلمك علم سعيد، اجلس أعلمك علم سعيد. فعملية تدلنا على مدى الاهتمام ومدى العناية والرعاية من الداعية أو العالم بالذين يجلسون حوله. ما تكونش مفصول عنهم، ما تعيش معرضا أو بعيدا، إنما أنت فرد، أنت لبنة في هذا البناء. قصة أخرى أوردتها كتب الطبقات أيضا، أن أشهر وأكثر الناس انتشارا أو نشرا لمذهب الحنفية وأكثر تلامذة الإمام أبو حنيفة علما ونقلا عن وما إلى ذلك تلميذه أبو يوسف. كان فقيرا لا يملك من الدنيا شيئا، بينما كان الإمام أبو حنيفة رجلا غنيا تاجرا. ففي يوم من الأيام قال والد أبي يوسف، قال له يعني ما لك ولأبي حنيفة ومجالسه، إن خبزه مرقق، يعني خلينا في حالنا نلم نفسينا، احنا بعيد عن أبي حنيفة، أبو حنيفة ده يعني المسائل بالنسبة له أوسع ونحن لا نجاريه. فرجع فتفقده الإمام أبو حنيفة، وحين عثر عليه قال ما الذي منعك؟ شوف، عارف إمكاناته وعارف قدراته وإنه ده ربنا هيجري على ده خير، فبدأ يهتم بيه. ما الذي منعك؟ فذكر له القصة، فأعطاه من ماله الكثير وقال أنفق على هذه من أنفق على نفسك من هذه، فإذا قاربت الانتهاء فأخبرني، إذا قاربت الانتهاء أخبرني. يذكر الإمام أبو يوسف رحمه الله أنه ما كانت تنتهي هذه الأموال أو تقرب من الانتهاء إلا ويأتيه الإمام أبو حنيفة بغيرها، إلا ويأتيه الإمام أبو حنيفة بغيرها. وعاش الإمام أبو يوسف عالما ناقلا مجتهدا لمذهب الحنفية وما إلى ذلك، مما أذاع في الدنيا كلها خيره وبركته وعلمه وفقهه. والسبب في ذلك رعاية إمام من الأئمة لهذا التلميذ. نحن نريد من خلال هذا العرض أن نقول لكل داعية استمع إلينا، بل ولكل مسلم، إن الدعوة يمكن أن تفتح لها أبواب، ويمكن أن يكون لها كثير تواجد، ليس فقط في كلمة أقولها ولا في كتاب أؤلفه ولا في محاضرة ألقيها، وإنما الدعوة عمل، الدعوة تطبيق، الساعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل، الساعي ها الساعي. يمكن قلت لحضراتكم قبل كده إن لو واحد بيقرأ الآيات القرآنية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون، تقول له دي حكمها ايه؟ ينفقون، نون ساكنة بعدها فاء، يقول لك دي اخفاء، اخفاء، ويدقق ها، والاخفاء هو النطق بالحرفاء بنون الساكنة ما بين الاظهار والادغام ومع الغنة، أحكام جميلة جدا. ومما رزقناهم ينفقون، نقول له اخفف اللفظ، لكن إياك أن تخفي الفلوس في الجيب، إياك أن تخفي الأموال. الآية بتقول ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون، انفق، انفق، مش مجرد إنك أنت بتقول كلام، لا، أنتم هكذا قال بعض السلف الصالح، يوما ما قال لهم، قال لمن يستمعون إلي، أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، أنتم أحوج إلى إمام فعال منكم إلى إمام، إلى إمام قوال. الأقوال كثيرة والكلمات ممكن تدبج وممكن يعني يسيل بها الفم كأحسن ما يكون ها، وتبهر وتشيع البهجة في النفوس، لكنها ليست كافية، لكنها ليست كافية. قال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمع ما بين دي ودي ودي، دعا وقال وعمل، لكن قال بس لا تكفي، قال بس لا تكفي. إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله، وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله. فنحن بهذا الكلام نريد للدعوة أن تجد مجالها وسط الناس، أن يرى الناس الداعية يشاركهم في أفراحهم ويعزيهم في مصائبهم ويعين محتاجهم ويزوج الشباب والشابات أو العزب منهم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، خطاب للمؤمنين جميعا، وأن 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 تكاليف وأعباء ينبغي أن يقوم الداعية بها إذا أراد نجاحا لدعوته وإذا أراد انتشارا لهذا الخير. إحنا عندنا المسجد اللي النبي عليه الصلاة والسلام بناه في أول قدومه إلى المدينة المنورة، اهتم ببناء المسجد، تجد المسجد كيف كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما صورة المسجد، ها المسجد كان مكان للصلاة، كان مدرسة للعلم، كان محكمة لفض الخصومات والنزاعات، كان مجال لتدريب لإعداد الجيوش، كان مكان لاستقبال الوفود، كان كل شيء في حياة المسلمين، كان المسجد في حياة المسلمين هو كل شيء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمسلمين هو كل شيء في حياتهم صلى الله عليه وسلم، كما يعلمهم، يزكيهم، يحل مشاكلهم، يشاركهم في أفراحهم وأطراحهم، يفعل كل شيء. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في نهاية الكلام، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تقتصر على مجرد الكلمة، فما أيسر أن يعتاد الإنسان الكلام بكثرة المران، لكننا نحتاج إلى داعية، فقيه، بصير يعيش مع الناس، يشاركهم آلامهم وآمالهم، يعيش أفراحهم وأتراحهم، يساهم في حل معضلاتهم ومشكلاتهم، وبهذا تصبح الدعوة كما أراد لها ربها رحمة للعالمين. يعني هذا ما تيسر في موضوعنا اليوم، والذي نستكمل به موضوعنا الذي بدأناه في الجمعة الماضية، استغلال كافة الإمكانات لنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كأسلوب لا غنى عنه. أنت بتجد في المجتمع وسائل الهدم، وسائل التخريب، وسائل تمييع الشخصية الإسلامية وتضيعها، ما أكثرها. إذا كنا احنا فرحانين بقناة بقناتين بثلاثة بعشرة بتدعو إلى الله، طب كم من القنوات تدعو إلى الإباحية والتحلل والشر والفساد وتزيع الفتن، ما أكثرها. إذا كنا نفرح بمدرسة ولا بمعهد إسلامي أو ما إنك، ما أكثر ما يدعو إلى الباطل. وكما قيل وألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان واحد خلفه ألف هادم. الجهد أيها الإخوة مطلوب مضاعفته، ووجودنا وسط الناس أمر لا غنى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون على هذا المستوى من الفقه والفهم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول.